الصهيوني. ورحب قائد الثورة بمواقف باكستان الجيدة للغاية تجاه القضية الفلسطينية على الرغم من الإغراءات التي دفعت بها دول إسلامية نحو التطبيع مع الاحتلال. أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم رصد صاروخ أطلق من اليمن، هو الثاني من نوعه خلال 3 ساعات، معلنا أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بكيان الاحتلال. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت وسط الأراضي المحتلة بعد رصد إطلاق الصاروخين، كما دوت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات بالضفة الغربية. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات اليمنية عملياتها الإسنادية لغزة، حيث أطلقت صاروخا يوم الأحد إضافة إلى صاروخين آخرين يوم الخميس، معلنة العمل على فرض حظر جوي على كيان الاحتلال. نفذ جيش الاحتلال فجر اليوم والليلة الماضية قصفا جويا ومدفعيا كثيفا على المناطق الشرقية لمدينة غزة وخان يونس، واستهدف مصنعا للسولار وسط القطاع. والليلة الماضية نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمباني شمالية قطاع غزة، ويتزامن ذلك مع استهدافات متكررة لما تبقى من المستشفيات في المنطقة. وكانت مصادر طبية أفادت باستشهاد أكثر من 80 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أمس الاثنين، من بينهم أكثر من 30 شهيدا في غارة استهدفت مدرسة فهم الجرجاوي بحي الدرج في مدينة غزة. للمزيد بشأن مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة نستمع لهذا التقرير.
طال أمد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولم تكتفي الحرب بتحويل أماكن لعب الأطفال إلى ركام، بل جعلتهم طريحي الأسرة في المستشفيات المدمرة بدلا من اللعب بالمراجيح وارتياد المدارس كأقرانهم في أنحاء العالم.
فجأة وإحنا بالشارع أجد قذيفة مباشرة علينا، واستشهد أخويا وخالي وبنت خالي، وأنا اتصابت في رجلي 204 أصابع بيدي الشمال.
ومع استمرار المذبحة الإسرائيلية يتواصل عدد الشهداء والجرحى في الارتفاع ليصل إلى 53,977 شهيداً و 122,966 مصاب منذ 7 أكتوبر عام 2023. جديد المجازر شهده شمال القطاع في جباليا البلد، حيث استشهد أكثر من 20 فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي لمبنى سكني. المدارس التي تعج بالنازحين وكذلك الخيام نالت نصيبها من العدوان، حيث تم استهداف خيمات تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط القطاع، ومدرسة فهم الجرجاوي للنازحين وسط غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا. مصادر طبية أفادت بانتشال جثامين متفحمة للشهداء، وأن طواقم الدفاع المدني لا تزال تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وأشارت إلى عجز المستشفيات عن توفير العلاج للجرحى جراء نقص التجهيزات الطبية وفقدان الأدوية. فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن المجزرة تذكير بفضاحة ثمن التقاعس عن معاقبة إسرائيل، وأن استهداف مراكز الإيواء هو سياسة إسرائيلية متكررة ومقصودة وتشكل أحد أوجه جريمة الإبادة الجماعية. التطورات تزامنت مع دعوة ملحة من وزير الخارجية الإسباني لوقف إطلاق النار وفتح المعابر لإدخال المساعدات فورا، واصفا الوضع الإنساني في غزة بأنه لا يطاق، في حين دعا وزير الخارجية الألماني لموقف حاسم من أجل إنهاء الأزمة والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون. كما دعت عدة دول أوروبية لوقف الشراكات مع كيان الاحتلال بسبب ما يقوم به في غزة.
عينت كولومبيا خورخي إيفان أوسبينا أول سفير لها في فلسطين، وهو رئيس سابق لبلدية مدينة كالي ومقرب من الرئيس غوستافو بيترو. وعقب تعيينه أعلن أوسبينا أن بلاده مستعدة لتقديم العلاج الطبي لآلاف الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال الحرب على قطاع غزة. وقال أوسبينا إن كولومبيا تولي اهتماما خاصا لعلاج الأطفال الذين أصيبوا في الغارات الإسرائيلية، مضيفا أنه لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن المدنيين في غزة والضفة الغربية، ولا يجوز أن يموت الناس جوعا، بل يجب أن يتلقوا رعاية طبية فورية، كما يجب العمل على تأهيلهم. قالت مصادر إعلامية أن حماس تواصلت مع المبعوث الأمريكي لغرب آسيا ستيفن ويتكوب في الدوحة إلى صيغة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتشمل هذه الصيغة وفقا لإطلاق النار مدته 60 يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين وجثث مقابل أسرى فلسطينيين، إذ سيفرج عن 5 أسرى صهاينة في اليوم الأول من الاتفاق وعن 5 آخرين في اليوم 60. كما يشمل الاتفاق إدخال المساعدات الإنسانية بواقع 1000 شاحنة يوميا وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية لقطاع غزة. طالب أكثر من 800 محام وأكاديمي وكبار القضاة المتقاعدين في بريطانيا بما في ذلك قضاة المحكمة العليا السابقين بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال، وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني. وجاء في الرسالة أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة باتخاذ جميع الخطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة واستخدام كل الوسائل لضمان وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم واستئناف دخول المساعدات دون عوائق للقطاع. وطالب القانونيون حكومة بريطانيا بمراجعة العلاقات التجارية مع الكيان الإسرائيلي وتعليق خارطة الطريق المشتركة، كما طالبوا بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن فلسطين. أفاد الإعلام الأمريكي بأن شخصين قتلا وأصيب ما لا يقل عن 9 آخرين بالرصاص بعد إطلاق نار بمتنزه فيرمونت في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا شرقي الولايات المتحدة. ونقلت قناة WBVI التابعة لشبكة ABC نيوز عن الشرطة الأمريكية قولها أن 2 على الأقل من الضحايا كانوا من الأحداث، وأضافت أن أعمار الضحايا لم تعرف بعد. تأتي النشرة عناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن التعاون الإيراني الباكستاني قادم على تعديل المسار الخاطئ تجاه فلسطين. اليمن يواصل عملياته الإسنادية لغزة ويطلق صاروخين على كيان الاحتلال خلال 3 ساعات. وحماس توافق على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار والحكومة الصهيونية ترفضه. شكرا لكم أعزائي الكرام، وألقاكم رأس الساعة 1 مع موجز لأهم الأنباء في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الجواد جود لا ينفد. برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام. بغداد تبكي والمدينة تنحب، فظلامة السبط التقي تغرب. نزل المصاب بآل بيت محمد فجواد طه ظامئ، ومعذبوا من غيلة السم الزعاف وجمره يغلي حميما والحشا يتلهب. فاضت به روح الإمام وعينه ترنو إلى رب جليل يرقب. أنصار نهج الطاهرين تقاطروا، ولفقد قائد أمة هم مندبوا. صلى على السبط الشهيد وريثه هاد الخليقة والإمام الطيب.
لي لا وحده لو تظل، لي لا وحده يا في وعد المنتظر، يا في وعد. اسمع اسمع، لي لا وحده لو تظل، لي لا وحده انتظر وعده. وانتظرته قلت له يمتى نلتقي يم الجواد، وانتظرته قلت له يمتى نلتقي يم الجواد. يا لوحده ليه لوحده لو تظل،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بحلول ذكرى استشهاد الكوكب التاسع من كواكب الإمامة والولاية، الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام. نلتقيكم عبر هذا البرنامج الخاص والمباشر تحت عنوان الجواد جود لا ينفد، إحياء لهذه الذكرى الأليمة. آملين منكم المتابعة والمشاركة ضمن فقراته متفضلين. للإدلاء بمساهماتكم في هذا البرنامج الخاص بذكرى شهادة الإمام التقي عليه أفضل الصلاة والسلام، يمكنكم التواصل والاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر 22-01-3762 و22-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. أحبتي الأفاضل، يمكنكم إرسال أصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم التالي 00989 97 94 3 1. موقعنا على الانترنت arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام هو @arabicradioir. الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام هو التاسع من أئمة أهل البيت الذين أوصى إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من الله سبحانه لتولي مهام الإمامة والقيادة من بعده، بعد أن نص القرآن على عصمتهم وتواترت السنة الشريفة بذلك. ولد الإمام الجواد عام 195 للهجرة، أي في السنة التي بويع فيها للمأمون العباسي، وعاش في ظل أبيه الرضا عليه السلام حوالي 7 سنين، وعاصر أحداث البيعة بولاية العهد لأبيه الرضا عليه السلام. ينتهي نسبه إلى الأسرة النبوية، وهي أجل وأسمى الأسر التي عرفتها البشرية. أمه هي من أهل بيت ماريا القبطية، أمها نوبية مريسية، أمها سبيكة أو ريحانة أو درة. والإمام رضا عليه السلام سماها خيزران، لقب بالجواد لكثرة جوده وإحسانه. نعم، الإمام الجواد عليه السلام تقلد الإمامة العامة وهو في السابعة من عمره الشريف، وليس في ذلك ما يدعو إلى العجب، فقد تقلد عيسى بن مريم عليه السلام النبوة وهو في المهد. المؤرخون ذكروا أن الإمام الجواد عليه السلام تشهد الشهادتين لما ولد، وأنه حمد الله تعالى وصلى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في يومه الثالث. أثبت التاريخ من خلال هذه الإمامة المبكرة صحة ما تذهب إليه أتباع المدرسة الإمامية في الإمامة بأنه منصب إلهي يهبه الله لمن يشاء ممن جمع فيه صفات الكمال في كل عصر. الإمام الجواد تحدى على صغر سنه أكابر علماء عصره وعلاهم بحجته بما أظهره الله على يديه من معارف وعلوم أذعن لها علماء وحكام عصره. وقد وصف الإمام الرضا عليه السلام ابنه الجواد وقال عنه قبل ولادته للحسين ابن بشار: والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا ذكرا يفرق به بين الحق والباطل.
أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب مولانا الإمام أبي جعفر محمد بن علي التقي الجواد عليه السلام، الإمام المظلوم المسموم الشهيد على يد طاغية زمانه المعتصم العباسي، الذي ما فتأ يتعقب الإمام عليه السلام جريا على عادة آبائه الطغاة للنيل من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أرداه مسموما مظلوما شهيدا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد الإمام محمد الجواد سلام الله تعالى عليه. باب المراد، هذا الرجل الذي عانى وعاش في فترة عصيبة من فترات العالم الإسلامي والفترات المرعبة والصعبة التي مرت بها الأمة الإسلامية، تلك الفترة التي تمثلت بحكم المأمون العباسي وحكم المعتصم العباسي. هذه الفترة عندما تسلم الإمام محمد الجواد سلام الله عليه الإمامة وعمره 7 سنوات فقط، وشيعته كانوا في خوف شديد بسبب ملاحقة السلطات العباسية آنذاك لإمامهم ولهم ولأتباع الإمام سلام الله عليه، أتباع آل البيت عليهم السلام، تحت كل حجر ومدر آنذاك. وفي كل وقت وفي كل حين كان الإمام الجواد سلام الله عليه عندما تسلم تلك المسؤولية الصعبة وتلك المسؤولية وتلك الأمانة من والده وأجداده، ألا وهي إمامة المسلمين والشيعة بالذات، كان دائما خيرا وبركة لشيعته وأتباعه في كل زمان ومكان. بل وحتى أن الإمام الجواد لم يبتعد عن الحياة التي كان يعيشها، يعني لم يبتعد عن المجتمع، ولم يبتعد عن الأمور الاقتصادية، ولم يبتعد عن الأمور العسكرية، ولم يبتعد عن أمور الثورات. حتى أن عمه عبد الله بن موسى بن جعفر الكاظم الذي خاض ثورة في اليمن، على الرغم من أن المصادر قالوا أنه لم يؤيدها، ولكنه كان في السر مع عمه عبد الله وأنقذه وقال له: اذهب إلى أرض الهند، وهناك من شيعتنا من يحموك على طول الوقت، ولن يأتيك سيف المأمون أبدا. وبالتالي توفي عبد الله بن موسى الكاظم عليه السلام في أرض باكستان هذا اليوم. الإمام الجواد عليه السلام كان بحق إماما وقائدا وسياسيا عظيما واقتصاديا في نفس الوقت، إلا أن الغدر لبنت المأمون زوجة الإمام غدرت به وأعطته السم، وظل يعاني بثلاث أيام على سطح داره حتى استشهد عطشانا كجده الإمام الحسين عليه السلام بخبث ودناءة المعتصم العباسي الذي كانت أمه من أهل الترك، وبالتالي حصل الذي حصل، وعظم الله أجورنا وأجوركم.
حياكم الله، مع الشكر الجزيل للدكتور ياسر الحسيني سيد ياسر من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة والمعلومات فيما يتعلق بسيرة سيدنا الإمام الجواد عليه السلام. وقبل ذلك كنا قد استمعنا إلى صاحب هذا الصوت الشجي الذي كل من يتشرف بزيارة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة يحمل معه هذه الذكرى الطيبة، سماع هذا الصوت بين تلاوة القرآن الكريم، التلاوة التي تسبق فترات الأذان وأيضا الأذان. صاحب هذا الصوت الحاج صادق أبو جعفر حفظه الله ورعاه، عندما يقدم التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية. نعم أحبتي الأفاضل، ها نحن معكم وهذا اللقاء الخاص في ذكرى شهادة الإمام أبي جعفر الجواد الذي جوده لا ينفد، كما عنوننا لهذا البرنامج، ونتوقف عند سيرته ومسيرته كما يقال، ونتعرف على أقوال الكبار، الشخصيات الكبار في هذا الإمام الهمام. الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه يقول: كان المأمون قد شغف بأبي جعفر عليه السلام لما رأى من فضله من صغر سنه وبلوغه في العلم والحكمة والأدب وكمال العقل ما لم يساوه فيه أحد من مشايخ أهل الزمان، فزوجه ابنته أم الفضل وحملها معه إلى المدينة، وكان متوفرا على إكرامه وتعظيمه وإجلال قدرته. مستمعينا الأحبة، الذهبي يقول فيه الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام: كان محمد يلقب بالجواد وبالقانع والمرتضى، وكان من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وكان أحد الموصوفين بالسخاء فلذلك لقب بالجواد. أيضا ابن الصباغ المالكي المتوفى سنة 855 يقول في الإمام الجواد: هو الإمام التاسع، عرف بأبي جعفر الثاني وكان صغير السن، فهو كبير القدر رفيع الذكر القائم بالإمامة بعد علي بن موسى الرضا، للنص عليه والإشارة له بها من أبيه كما أخبر بذلك جماعة من الثقات العدول. كان الإمام الجواد عليه السلام أعبد أهل زمانه وأشدهم حبا لله عز وجل وخوفا منه، وأخلصهم في طاعته وعبادته. شأنه شأن الأئمة الطاهرين من آبائه عليهم السلام الذين عملوا كل ما يقربهم إلى الله زلفى.
تحية طيبة إليكم ومأجورين بهذا اليوم. والشاعر يقول: ظل ملقيان كحسين جده وثلاثة نعشه وعليه المصطفى والمصطفى المرتضى يا قد أقام ما تمين معايا وبكيت فاطم فالباب على ضلعها التاسع يعني الإمام الجواد ضلعها التاسع ها قيد دفع أني الوالدة والقلوب لهفان ودور عزبني وين ما كان جسمي طريح أولى تلعيب عليه الخيل ميدان مأجورين من أبي نزار من البحرين.
أوافي أمجاد في ريع الصبا لم يبلغ السبع حتى أفحم العادي يا خازن الميراث في لب الحشا لا باكتساب بل فطرة هادي عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجليل سائلين المولى أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة وأن يهدي شبابنا وليكن جواد الأئمة وشبابه المظلوم منارا لكل شباب اليوم أسأل الله التوفيق والسداد للجميع مأجورين فاطمة من العراق.
نعم شكرا جزيلا للمستمع الكريم والخطيب الحسيني الحاج أبي نزار من البحرين وكذلك شكر موصول للأخت الفاضلة فاطمة من العراق على هذه المشاركة وتسجيل هذه المشاركة الإيمانية الولائية في هذا البرنامج الذي يقام في إذاعة طهران باسم أهل البيت وباسم صاحب هذه الذكرى الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. استمرت إمامة الإمام الجواد عليه السلام 17 سنة، وكما أشرنا في السابعة أو في بعض الروايات في 8 من عمره كان عندما تولى الإمامة بعد شهادة الإمام الرضا عليه السلام. صغر سن الإمام أحبتي الأفاضل أدى إلى أن يتردد بعض من أصحاب الإمام رضا عليه السلام في إمامته، فمنهم من ذهب إلى إمامة عبد الله بن موسى الكاظم، ومنهم من قال بإمامة أحمد بن موسى الكاظم عليه السلام، ومنهم مالوا إلى الواقفية، إلا أن معظم الشيعة اعتقدوا بإمامة الجواد عليه السلام خلفا لأبي. وكان الإمام يتواصل مع شيعته عبر وكلائه وعن طريق المكاتبات. من المهم جدا أن نعرف بأن هناك فرق كانت تنشط في زمن الإمام الجواد عليه السلام، فرقة أهل الحديث وفرقة الواقفة والزيدية والغلات، كان لهذه الفرق نشاط في فترة إمامة الإمام الجواد عليه السلام، وكان الإمام يناقشهم ويكافح معتقداتهم. وطبعا بالنسبة لهؤلاء كان ينهى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وفقا لبعض الروايات ينهى أتباعه من الصلاة خلفهم ويلعن الغلاة. حصلت في حياة الإمام الجواد عليه السلام، هذه من النقاط المهمة في سيرة الإمام الجواد عليه السلام، مناظرات بينه وبين علماء البلاط العباسي، من مناظرات أئمة الشيعة المعروفة التي أدت إلى إعجاب خصوم الإمام وكذا العلماء والمفكرين الإسلاميين شيعة وسنة. وقد أشار الإمام خلال تلك المناظرات إلى مسائل كلامية مهمة جدا فيما يتعلق بمسائل فقهية أيضا، مثل حكم قطع يد السارق وأحكام الحج وما إلى ذلك. اسمحوا لنا لكي نتوقف عند حديثنا مع ضيفنا سماحة الشيخ عباس البراتي من مدينة قم المقدسة، الباحث الإسلامي الذي ينضم إلينا مشكورا. سماحة الشيخ الدكتور الشيخ عباس البراتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على الاستضافة.
حياكم الله.
نعزيكم ونعزي المستمعين الكرام وكذلك جميع طاقم البرنامج بمناسبة استشهاد هذا الإمام الأمام
صلوات الله وسلامه عليه. سمحت الشيخ في البداية ومقدمة للولوج إلى مفاصل الحديث عن سيرة الإمام الجواد، كعادتنا نتوقف عند الظروف والأجواء التي استلم فيها الإمام الجواد عليه السلام منصب الإمامة بأمر من الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان يعيش في فترة مهمة في تاريخ الإسلام، العصر العباسي. من العصر العباسي كان يعيش في مرحلة في حقبة الخلفاء أرادوا تلميع صورتهم، تلميع صورة الحكم العباسي، إظهار الناس بأنهم عندهم اتجاه عقلاني ويشجعون العلوم والتفكر العقلي، وحتى أمروا بترجمة الكتب من مختلف الحضارات والثقافات في فروع العلم المتعددة، وأنشأوا مؤسسة في بغداد اسمها دار الحكمة
وبيت الحكمة.
وبخلال ذلك منعوا أئمة أهل البيت عليهم السلام من منبرهم الرئيسي وهو المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. هذا المنبر الذي كان يضيء للعالم وينشر العلم قرابة قرنين كاملين من زمن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام إلى زمن ما أخرجوا الإمام الرضا عليه السلام بالقهر والجبر من المدينة المنورة، وأغلقوا ذلك المكان تلك الجامعة العالمية. وبدل ذلك أرادوا أن يعني يؤسسوا مؤسسة بديلة لذلك، وإن لم يكن بديل فمن جانب سياستهم كان في إظهار أن البلاط العباسي يشجع العلم والعقل والإسلام الخليفي لا يعارض العقل والعلم، هذا ما كانوا يريدون ترويجه
صحيح.
ونشره بين الناس. ولكن من جانب آخر العلماء الحقيقيون في الأمة وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وفي كل عصر الإمام المعصوم مثل الإمام الكاظم عليه السلام في زمانه، الإمام الرضا عليه السلام في زمانه، يحاولون إما تحجيمهم وتهجينهم أو حذفهم من الصحابة كما فعلوا بالإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام وكما فعلوا بالإمام الرضا عليه السلام، ونفس السياسة طبقوها على الإمام الجواد عليه السلام. فأتوا به إلى البلاط مأمون
ليظهر الناس أنه لم يكن أصلا يعارض الإمام الرضا ولم يكن أي منافسة وأي مغافسة بينه وبين الإمام الرضا. فبالقهر والجبر
نعم
زوج ابنته أم الفاضل للإمام الرضا. فالإمام الجواد آثر خليفتين من أهم الخلفاء العباسيين وأهميته من هذا الجانب، لأن باقي الخلفاء السابقين واللاحقين لا يتجهون هذا الاتجاه، يعني كانوا يؤيدون ويشجعون الاتجاه النقلي في الإسلام، يعني أصحاب الحديث الذين هم مشهورون بالحشوية. الحشوية فقط كانوا يهتمون بظاهر القرآن وظاهر الحديث، وأصلا بشكل وآخر يعارضون العلوم، خاصة العلوم البشرية، العلوم الحضارية، ما فيه فائدة للحياة المادية، وأصلا اتجاههم مختلف. ولكن هذين الخليفتين فقط أرادا إظهار ذلك، والإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان يعيش يعاصر المأمون والمقتسم. حتى في علم الكلام السني في المدارس الكلامية والعقدية السنية، المأمون والمقتسم فقط شجع المعتزلة بين أهل السنة، ويعني بشكل آخر عملوا محنة ونوع من القمع والتهجيم للاتجاه المخالف الذي كان مخالف للعقل والعلم إلى حد كبير، الاتجاه النقلي.
نعم
أحمد بن حنبل وأصحابه، وحتى معروف بأن محنة أحمد بن حنبل كان في عصر المأمون وأصحابه إذن وخلافاتهم. ولكن بين أهل السنة في ذلك الزمان فقط المعتزلة كانت الفرقة الوحيدة التي تعتمد العقل كثيرا.
نعم دكتور عباس، يعني هذا الاهتمام الذي يسميه البعض اهتمام الدولة العباسية بالنسبة لمسألة العلم، و يعني دعم بعض الفرق ومواجهة بعض الفرق مع بعضها، وحتى إحضار الإمام سلام الله عليه بالرغم من يعني رغبة الإمام في مناقشات علمية، هل هذا يدل على حقا اهتمام الدولة العباسية بالإسلام، أم أن هناك غايات أخرى كان يعني يسعى أو يحاول هؤلاء الحكام العباسيون تحقيقها؟
حبيبي الغالي، هذه السياسة منهم كانت مراوغة من لأنهم كانوا مضطرين إليها. يعني الإسلام انتشر في ذلك الزمان أقصى الغرب وأقصى الشرق، حتى في بعض مناطق أوروبا وبعض مناطق الصين، الهند، القوقاز، آسيا الوسطى، شمال إفريقيا واليمن وأماكن أخرى. الإسلام انتشر فيها، طوائف وأقوام وملل وشعوب مختلفة دخلوا في الإسلام، حملوا معهم ثقافاتهم، حملوا معهم علومهم، حملوا معهم حتى اتجاهاتهم الفكرية، يعني مناحيهم المعرفية حملوها معهم،
متناسين بأن لديهم أعظم كتاب من السماء نزل على قلب النبي القرآن الكريم
صلوات الله وسلامه عليه. هم كانوا يريدون أن يظهروا للعالم أنهم هم الخلفاء الحقيقيون لهذا الرسول، وهم المفسرون المؤهلون لتفسير القرآن الكريم، ولكن لم يكن عندهم هذه المؤهلات. فعلماء البلاد سواء من أي فرقة كانوا عاجزين، حتى الاتجاه العقلاني المعتزلي لم يكن عنده تلك المقدرة الكافية لعرض الإسلام عرض عقلاني وعلمي يواكب الحضارة ويستطيع أن يحتضن جميع هذه الثقافات وجميع هذه الفروع من العلوم. فهذا إظهار منهم ومحاولة منهم، ولكن ما كانوا ناجحين فيها. وحتى أنهم أتوا بالإمام الرضا عليه السلام، سبق وأن ذكرنا في محاضرة سابقة أنهم كانوا مضطرين، لأن هذه الديانات، هذه الفرق، هذه الطوائف الفكرية الدينية العلمية كانوا يعني يهاجمونهم بوابل من الأسئلة والشبهات والإشكالات، ما كانوا يستطيعون الجواب عنها إلا أن يكون عالم أو علماء أفضل
مؤهلين مسلطين على العلوم، فلذلك عندما وجدوا عجزا وفقرا في الطاقة العلمائية عندهم التجأوا إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام لمواصلة هذه السياسة المراوغة ليظهروا أنهم حقيقة هم وراء تشجيع هذه العلوم، لكن في نفس الوقت كانوا يريدون تحجيم الأئمة عليهم الصلاة والسلام وحتى القضاء عليهم، مثل ما حدث بالنسبة لهؤلاء الأئمة. صحيح. الإمام الكاظم إيش عملوا معه، الإمام الرضا كيف تصرفوا معه، حتى الإمام الجواد عليه السلام مدة قصيرة. صحيح. مدة قصيرة استطاع أن يعايشهم، وفي الأخير زوجته أم الفضل بتحريض من المعتصم بس في طعام الإمام الصم وقتله، لأنهم لا يتحملونهم فقط لاستغلالهم ول يعني تمشية سياستهم، سياستهم أيضا مراوغة ليس سياسة حقيقية. فما يقولون مثلا أن دار الحكمة وبيت الحكمة في بغداد سوت إيش كذا، كلها شعارات. إنهم استخدموا عدد من المترجمين بعضهم من المسلمين وبعضهم من غير المسلمين، وأتوا ب مكتبات اشتروها، مكتبات بالكامل اشتروها من مناطق الروم السابق، يعني امبراطورية الروم الشرقية السابقة في مناطق تركيا الحالية وسوريا الحالية، اشتروا واتوا بها الى بغداد، او لا كانوا جالسين يترجمون. اين هذا من علوم اهل البيت عليهم السلام الالهية السماوية غير محدودة في علوم الشريعة غير الشريعة في الفلسفة في حتى في العلوم المادية، ولكن فقط أرادوا أن يسلبوا هذه المركزية في المدينة المنورة في الحجاز من الأئمة عليهم الصلاة والسلام من آل علي، ويبرزوا ويصوروا للعالم أن بني العباس حقيقة هم مؤهلين لإدارة دفة الحكم والخلافة العباسية ومواكبة الحضارة.
نعم، وهناك أيضا من الشبهات المطروحة فيما يتعلق بحياة الأئمة خاصة من بعد الإمام الحسين عليه السلام، أنهم يقولون مثلا الأئمة واكبوا الخلفاء، وربما البعض مثلا يتصور بأنهم سكتوا عما يقوم به الخلفاء من تحريف للقرآن الكريم، بينما نحن نجد بأن الأئمة عليهم السلام ولا واحد منهم مات موتا طبيعيا، كلهم يعني قتلوا، كلهم تم تسميمهم على يد الطاغية يوم ذاك.
أحسنتم، نعم هذا صحيح، هم كانوا يحسون بخطر جدا خاصة في الجانب العلمي والحضاري. صحيح. أنهم لم يكونوا مستأهلين لهذا الأمر. واحد منهم من الذين تكفلوا أمر الخلافة أو سرقوا الخلافة في الحقيقة من أهلها ونبذوا يعني ابتزوها من أهلها، لم يكونوا صالحين ولم يكونوا يريدوا حقيقة الإسلام العقلاني والمواكب للعلم والحضارة، لأن الناس لو كانوا يستيقظون، لو كانوا يتقدمون يتعمقون في العلوم في الثقافات المختلفة كانوا يدركون بسهولة أن هؤلاء ليسوا صالحين، ليست مناسبة بين هؤلاء وبين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأئمة السابقين وحتى خلفائهم الأولية، تصرفاتهم وسلوكهم مختلف مع هؤلاء، كانوا يدركون. فلذلك من جانب كانوا يظهرون أنهم مع العلماء مع الحكماء مع الحضارة مع الحكمة، ومن جانب الآخر كانوا يريدون تهجينهم وتهليمهم وإخضاؤهم لأنفسهم أو حذفهم من الصراع، كما حتى فعلوا بعلماء بلادهم، يعني حتى أئمة أهل السنة هم لم ينجوا من هذه السياسة. صحيح. عذبوا. كل واحد من أئمة أهل السنة أيضا له تجربة إما تعذيب أو مثلا حبس أو تنكيل من قبل هؤلاء الخلفاء، حتى هؤلاء أرادوا مثلا حذف أئمة أهل البيت عليهم السلام والإتيان بعلماء آخرين، وحتى أساءوا التصرف مع أولئك العلماء الذين هم بأنفسهم أتوا به. راجعوا كتاب الأستاذ أسد حيدر الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، تشاهدون أن كل من الأئمة الأربعة من أهل السنة الأئمة الفقهيين مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل لهم تجربة سلوك من جانب البلاد العباس.
أحسنتم دكتور سمحت الشيخ عباس البراتي الباحث الإسلامي، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك لهذا البرنامج الخاص في ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام. مشكورين دكتور وبارك الله فيكم.
لكم جزيل الشكر.
عزكم الله.
الله يوفقكم.
حياكم
الله. ما تسألنا في صالح.
عزكم الله بارك الله فيكم.
السلام عليك يا أبا جعفر محمد بن علي البر التقي الإمام الوفي. السلام عليك أيها الرضي الزكي. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا نجي الله. السلام عليك يا سفير الله. السلام عليك يا سر الله. السلام عليك يا ضياء الله. السلام عليك يا سناء الله. السلام عليك يا كلمة الله. السلام عليك يا رحمة الله. السلام عليك أيها النور الساطع. السلام عليك أيها البدر الطالع. السلام عليك أيها الطيب من الطيبين. السلام عليك أيها الطاهر من المطهرين. السلام عليك أيها الآية العظمى. السلام عليك أيها الحجة الكبرى. السلام عليك أيها المطهر من الزلات. السلام عليك أيها المنزه عن المعضلات. السلام عليك أيها العلي عن نقص الأوصاف. السلام عليك أيها الرضي عند الأشراف. السلام عليك يا عمود الدين. أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه، وأنك جنب الله وخيرة الله ومستودع علم الله وعلم الأنبياء وركن الإيمان وترجمان القرآن. وأشهد أن من اتبعك على الحق والهدى، وأن من أنكرك ونصب لك العداوة على الضلالة والردى، أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة. والسلام عليك ما بقيت وبقي الليل والنهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي الأمة الإسلامية ونعزي مراجعنا العظام وعلى رأسهم السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني دام ظلهم الشريف بهذا المصاب الجلال ألا وهو استشهاد الإمام محمد الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، ذلك الإمام الذي أعطى الكثير وأعطى الكرامات التي أفادت وتفيد محبي أهل البيت عليهم السلام. بهذا المصاب الجلال مثل ما قلت نعزي أنفسنا ونعزي الأمة الإسلامية بأجمع باستشهاد الجواد الإمام الجواد سلام الله عليه، كما أعزي أخوتي في العراق وأصدقائي في الجمهورية الإسلامية، ونسأل من الله أن يجعلنا وإياكم على نهج محمد الجواد ذلك الإمام وابن الإمام، لأنه جواد الأئمة. ومحمد الجواد لو تحدثنا الكثير عنه لا ننصفه إلا الشيء القليل، لأنه ينبع من أبوين إمامين وأخوه إمام وابنه إمام، وذلك الإمام له خاصية تختلف عن الأئمة، لا أحسن منهم، ولكن يتصف بالجود يتصف بالعلم، ونسأل من الله أن يحشرنا في ظل الأئمة الأطهار. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين الشريخي من العراق.
السلام عليكم. مشاركتي باستشهاد الإمام الجواد عليه السلام وأنا من العراق، لن أنساكم من الدعاء عندما أذهب إلى بغداد. السلام على شباب الأئمة، السلام على الجواد، السلام على الذي سميت بغداد بالجوادين أو بالكاظمين تيمما به وبآبائه وأجداده صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. شباب الأئمة المأسوف على شبابه الذي كان عمره 7 سنوات أو 5 سنوات ويناظر الكبار ويتحدى الكبار، تحدى العلوم ويتحدى الجميع ويتحدى كل من يحمل علوما دينية أو غيرها من كبار فقهاء عصره كان المعاصرين له، تارة من تلك الفئة وتارة من الفئة الأخرى ومن الانتماء الآخر ومن صاد ومن سين ومن مختلف المذاهب، كان يتحداهم بعلمه بصبره بشبابه بحكمته. فهو كان منذ نعومة أظفاره، منذ 7، منذ 5 يتحدى فقهاء وكبار عصره مرتضى العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزي صاحب العصر والزمان والعالم الإسلامي بذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام، الإمام التاسع، حيث يعتبر من أهم الشخصيات في الإسلام الذي له الدور الكبير في نشر الإسلام والتشيع. كان معروفا بفضله وعبادته وعلمه وتاريخه الإسلامي. نسأل الله عز وجل الثبات على نهجهم ودربهم والشفاعة لنا ولكل مسلم محب وموالي. تقبل الله منا ومنكم الأجر والثواب. أختكم أم لقاء من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ونبي المتقين نبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نعزي مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وعلماء الأمة والإمام السيد علي الخامنئي ولروح مولانا السيد حسن نصر الله الشهيد الأسمى وعموم الأمة الإسلامية والمؤمنين بذكرى استشهاد الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام باب المراد الإمام التقي الزكي الذي ارتحل عن الدنيا مسموما مظلوما وهو في ريعان شبابه ليجدد في قلوب المؤمنين لوعة الفقد وألم الفراق. سلام على من جاد بنفسه في سبيل الله وعلى من علم الصبر في الطفولة وبين أن الإمامة نور من الله لا يقاس بالأعمار. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجه والمقتدين بنوره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حسان حمي من جنوب العزة والكرامة جنوب لبنان.
نعم، شكرا جزيلا للإخوة والأخوات المستمعين والمتابعين والمشاركين في البرنامج، الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، مرتضى السفير وكذلك أم لقاء من العراق، وأيضا الأخ العزيز حسان حمية من لبنان، وأيضا هذه مشاركة الأخت أم علي الحسيني تبعث ببطاقة التعزية ورواية عن الإمام الجواد، ثلاث خصال تجلب فيهن المودة، تجلب فيهن المودة: الإنصاف، المعاشرة، والمواساة في الشدة، والانطواء على قلب سليم، من كتاب الفصول المهمة. نعم، شكرا جزيلا لك يا الأخت أم علي الحسيني من العراق. ومسك ختام لقائنا لهذا اليوم أحبتي الأفاضل، الحديث عن الإمام الجواد عليه السلام، لنسعى إلى تطبيق هذا الحديث في حياتنا. قال عليه السلام: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. وعنه عليه السلام: نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر، عز المؤمن في غناه عن الناس. وأخيرا: لا تكن وليا لله في العلانية، عدوا له في السر. وفي الختام مستمعينا الأكارم، نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منا هذا القليل وهذه الوقفة عند سيرة الإمام الجواد عليه السلام، رزقنا الله في الدنيا زيارته وشفاعته في الآخرة. حياكم الله مستمعينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شوف هذا الصار مثل ما جرى، دنيا بمصاب الجواد محيرة. شوف هذا الصار مثل ما جرى، دنيا بمصاب الجواد محيرة. شوف هذا الصار مثل ما جرى، دنيا بمصاب الجواد محيرة. دنيا بمصاب الجواد محيرة، دنيا بمصاب الجواد محيرة.
قلت نشد راح خبرك باليقين، هاي بالفطر المحب يشعر حزين، هاي بالفطر المحب يشعر حزين، لأن هذا مصاب إمام المتقين، لأن هذا مصاب إمام المتقين. صار للشبان قدوة ومفخرة، صار للشبان قدوة ومفخرة.
شوف هذا الصار مثل ما جرى، دنيا بمصاب الجواد محيرة. شوف هذا الصار مثل ما جرى، دنيا بمصاب الجواد محيرة. دنيا بمصاب الجواد محيرة، دنيا بمصاب الجواد محيرة.
هذا من بيت الوحل به انخلاق، هذا قرآن الإله اللي نطق، هذا قرآن الإله اللي نطق، هذا منا الكرم الجود انطلق، هذا منا الكرم الجود انطلق. يشهد التاريخ لبكل مأثرة، يشهد التاريخ لبكل مأثرة.
شوف هذا الصار مثل ما جرى، دنيا بمصاب الجواد محيرة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد